الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. هذه من القواعد الأصولية، أنه إذا ذكر اللفظ وكان هذا اللفظ مقيد بقيد من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود كالبدل أو التوكيد أو غير ذلك، وجب تقييد اللفظ بهذا القيد، وجب تقييد اللفظ بهذا القيد. فلو قال قائل مثلا لشخص: اشتر لي شاة سمينة، فذهب واشترى له شاة عادية، هل يكون هنا قد أتى بالمقصود؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن اللفظ هنا مقيد بوصف، وهو كون هذه الشاة سمينة. إذا لم يأتي له بسمينة لم يلزم أخذها، لأنه لم يأتي له بما قيد به هذا اللفظ. وهكذا كذلك غيرها من القيود، كما سيأتي ذكر شيء من ذلك فيما سيذكره المؤلف رحمه الله. ومثل ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. السائمة يعني التي ترعى أكثر الحول من الأرض مما أنبته الله سبحانه وتعالى، فهذه التي تجب فيها الزكاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة أن غير السائمة ليس فيها زكاة. فما دام أن هذا اللفظ قيد بهذا الوصف فإنه يستفاد منه ثبوت هذا الحكم مع وجود هذا الوصف، فإذا عدم هذا الوصف انعدم الحكم. إذا كان هناك غنم لكن غير سائمة، إذا ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. قال: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها، ومن العرف الجاري بين الناس، يعني أن يقيد اللفظ بما قيد به، يقيد اللفظ بما قيد به. لو قال شخص رجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، هنا الآن الطلاق مقيد بشرط وهو الخروج من البيت، فيجب اعتبار هذا الشرط، يجب اعتبار هذا الشرط، فلا تطلق مطلقا، وإنما إذا حصل هذا الشرط وهو خروجها من البيت مثلا. قال: لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام ووقعت الخصومات بين الناس بسبب ذلك. هذا يقول: أنا قيدت الكلام بقيد، والآخر لم يعتبر هذا القيد فيقع الخصام والنزاع. قال: وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، كذلك نعتبرها في كلام الناس، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. فمثلا قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهنا جعل الله عز وجل الأخوة بين الناس مقيدة بهذا القيد وبهذا الشرط، بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا وجدت هذه الشروط حصلت الأخوة بيننا وبين من كان كافرا، وإذا تخلف هذا الشرط تخلف الحكم. إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذن ليسوا بإخوة لنا في الدين، ليسوا بإخوة لنا في الدين. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت بدل من قوله على الناس، فدل على أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة. إذا من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج، فلا يجب عليه الحج، فيقيد وجوب الحج بالاستطاعة. وهكذا أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في قوله عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة زكاة. وهكذا أيضا في غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي قيد فيها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحكام بقيود من وصف أو شرط ونحوه، فلا بد من اعتبارها. وهكذا أيضا كذلك اعتبار ذلك في كلام الناس، فمن ذكر شيئا وقيده بقيد وجب اعتبار هذا القيد، وجب اعتبار هذا القيد والأخذ به وعدم إلغائه، وعدم إلغائه. فإذا قال شخص لآخر: اشتر لي شاة حلوبا، فذهب واشترى له شاة عادية ليست بحلوب، هل أتى بالمطلوب؟ الجواب: لا، لم يأتي بما طلب منه صاحبه، لأنه قيد كلامه بوصف أن تكون حلوبا. إذا لابد من اعتبار هذا الوصف، لابد من اعتبار هذا الوصف. قال: ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. وهذا إذا لم يخالف الشرع، أما إذا كان القيد أو هذا الوصف مخالف للشرع فلا اعتبار به، فلا اعتبار به. طيب، لو قال شخص مثلا: أنا سأتزوج بالمرأة الفلانية بشرط أنها تدخل على إخواني وتصافحهم وتسلم عليهم. طيب، نقول هذا الآن النكاح مقيد بهذا الشرط، هل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع، فلا اعتبار بمثل هذا الشرط. قال: ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود. فلو تزوج رجل امرأة بشرط وقيد ليس كمن تزوج بلا شرط ولا قيد، فيختلف هذا عن هذا. وهكذا أيضا لو اشترطت المرأة على من أراد الزواج بها شرطا ليس كمن لم تشترط شيئا، لو قالت حين خطبها الرجل: أنا أوافق على الزواج بك بشرط أنك لا تخرجني من بلدي. طيب، هذا شرط يجب اعتباره، إذا أراد الزواج بها فيوفي بهذا الشرط. وأخرى لم تشترط شيئا، إذن يختلف الحكم، يختلف الحكم، وإن كان الفعل واحد، هذا زواج وهذا زواج وهذا نكاح وهذا نكاح، لكن هذا بشرط وهذا بغير شرط، فيختلف في الحكم. وهكذا أيضا في البيوع، مثلا لو باع بيعا، باع سلعة، البائع سلعة للمشتري واشترط عليه أن يسلمها له بعد يومين مثلا، وآخر باع السلعة ولم يشترط شيئا، هنا يعتبر هذا الشرط، يعتبر هذا الشرط. أو اشترط أن يؤخر الثمن ويدفعه بعد مدة معينة، جاز ذلك، وآخر باع ولم يشترط، فهذا الشرط معتبر بخلاف الآخر. قال: ومن شروط الموقفين والموصين، كذلك من شروط الموقفين والموصين، إذا أوقف شخص وقفا واشترط شرط أو وصف لابد من اعتبار هذا الوصف، لو قال هذا البيت وقف للفقراء والمساكين إذا لا يكون لغيرهم، أو قال هذا البيت وقف لطلبة العلم فإذن لا يكون لغير طلبة العلم، لابد من اعتبار هذا الوصف، أو هذا البيت وقف لمن كان محتاجا للسكن فيه ممن كان مسافرا أو كذا فيعتبر هذا الشرط. وهكذا أيضا في الوصية، إذا أوصى شخص بوصية واشترط فيها شرطا أو ذكر فيها وصفا فلا بد من اعتبار هذا الوصف، كان يقول مثلا: هذه الوصية أوصي بها للأيتام أو للمساكين أو لطلبة علم أو نحو ذلك، فيعتبر هذا الوصف وهذا القيد. قال: ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين، كذلك أيضا لا بد أن يقيد اللفظ بما قيد به من استثناء، كقول الرجل لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، إذن إذا لم تخرج فلا تطلق، لأن الطلاق هنا مقيد بشرط وهو الخروج. أو يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، وهنا لا تطلق إلا إذا كلمت فلانا، لأن هذا الطلاق مقيد بشرط فلا بد من اعتبار هذا الشرط. وهكذا أيضا المعتقين، لو أراد شخص أن يعتق عبدا من عبيده فقال: إن فعلت كذا فأنت حر، إذن لا يصبح حرا إلا بهذا الشرط الذي اشترطه، إذا فعله صار حرا وإن لم يفعله بقي عبدا. قال: ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، كذلك أيضا في كلام الحالفين، لو قال: والله لا أكلم فلانا إن دخل بيت فلان، هنا الآن حلف مقيد بشرط وهو أن يدخل بيت فلان، أو والله لا أكلم فلانا إن كلم فلانا من الناس، هذا الآن حلف مقيد بشرط فلا بد من اعتبار هذا القيد، إذا لم يكلم فلانا فليس عليه حنث، ليس عليه حنث إن كلمه ولم يحنث بذلك. وهكذا أيضا الاعتراف بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، إن قالوا مثلا: أنت يا فلان في ذمتك مثلا 10,000 ريال، فقال: أقر بذلك، لزمه ذلك. قال: وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال، وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، عندي أنا في النسخة وما يحتقر الصواب وما يحتف بالكلام. يقول: كما أننا نعتبر القيود اللفظية يعني الوصف والشرط والبدل ونحوها، كذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال، يعني إن حصل قول لكن هذا القول حصل في حال من الأحوال يعذر فيها صاحبه فإنه يعذر، كمن طلق مكرها رفع السلاح على رأسه وقيل له طلق وإلا الرصاصة في رأسك فطلق، هل يقع الطلاق؟ الجواب: لا يقع، لأنه مكره. إذن لابد من اعتبار ماذا؟ القرائن ومقتضى الأحوال. وهكذا من حلف أنه لا يدخل بيت فلان فجاء اثنان فحملوه وأدخلوه داخل هذا البيت هل يحنث؟ الجواب لا، لأن هذا حصل منه على سبيل الإكراه. وهكذا أيضا ما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة، مثلا لو قال والله، أو قال لامرأتي إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، قال ذلك لأنه أخبر أن في هذا البيت منكر، فهيجه ذلك على تعليق ماذا؟ الطلاق بهذا الشرط. ثم تبين أن هذا الكلام غير صحيح، فهل تطلق إذا دخلت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قال ذلك على أنه يوجد في هذا البيت منكر، فهيجه ذلك إلى التلفظ بهذا اللفظ الذي هو في الحقيقة لا يريد ظاهره ولا يريد إيقاع الطلاق عليها. إذن يعتبر هذه القرائن، فما دام أن الذي هيجه هو هذا وهذا أمر ليس بصحيح، إذن لا يقع الطلاق. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال والله أعلم، هذا معنى هذه القاعدة، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، كالبدل، أو كذلك أيضا النظر في القرائن ومقتضى الأحوال أو الأسباب المهيجة على اليمين ونحوها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.